الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين. الوقف على الولد جائز باتفاق العلماء كما قد ذكرنا، أنه يقف على أولاده، وقد وقف الزبير بن العوام على ولده، وأيضا جعل للبنت السكن، وجعل للمردودة أن تسكن غير مضرة. مردودة معنى إذا طلقت تسكن في بيتي، ولا مضرا بها، فإن استغنت بزوج فلا حق لها. ففيه جواز أن الإنسان يوصي على ولده أو يقف على ولده الذكور. فهنا قال المؤلف: إذا وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين، فهو لولده، يعني لولده الموقوفين أو الموجودين حين الوقف. يعني إذا قال: وقف على ولد فلان أو على ولدي، فكل من كان من أولادي موجودا، ثم قال مثلا: ثم للمساكين أو ثم للفقراء، فكل من كان موجودا من ولده في ذلك الوقت يعتبر له حظ. فإذا مات ولده فيعتبر بعد ذلك للمساكين. أنا إذا ولد له بعد ذلك يقولون أنه ليس لهم شيء. وهناك رواية عن الإمام أحمد، واختاره جماعة من أصحابه، أن من يولد من ولده فله حق في الوقف، لأنه قال لولده، ولدخوله في اللفظ، بل دخول ولد الولد وخاصة إذا كان صغيرا هو من باب أولى. قال: الذكور والإناث بالسوية. أنا دخل هذا الوقف يقول لولده ذكورهم وإناثهم بالسوية، أنا ما يفضل الذكر على الأنثى، لأنه شرك بينهم وأطلق التسوية، معنى وأطلق، فاقتضى التسوية فللذكر مثل ما للأنثى. لكن قالوا أي الفقهاء أنه يستحب له أن يفضل الذكر على الأنثى. وهناك من الحنابلة من يقول بوجوب التفضيل، بوجوب تفضيل الذكر على الأنثى، فاختار ذلك الشيخ السعدي رحمه الله، وهي رواية عن أحمد، لأن العدل عند أحمد هو قسمة الإرث، العدل هو قسمة الإرث. فإذا أطلق أو نص على أن الذكر له مثل مال الأنثى فإن الذكر يعطى مثل مال الأنثيين، لأن هذا هو العدل الذي أمر الله به. وهذا يقولونه أيضا في الهبة وغيره، لكن ما دام أنه نص بالتسوية فهذا فيعطى بالتسوية، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال: ثم ولد بنيه، أنا يكون لولده من صلبه ثم لولدي بنيه. لكن هل الترتيب هنا يكون ترتيب على فرد أو ترتيب بطن على بطن؟ معنى هل لا نعطي أولاد بنيه حتى ينقرض الأولاد من الصلب، أو أنه ترتيب فرد على فرد؟ مثلا مات زيد من ولده ولزيد مثلا أولاد، فنصيب زيد ينتقل إلى أولاده، فهذا وجهان في مذهب الحنابلة. فالمذهب الأول أنه ترتيب بطن على بطن، فإذا انقرض البطن الأول أعطي البطن الثاني على أولا أولادهم، إذا انتهى أولاده يعطى أولاد أولاده. والقول الثاني أنه ترتيب فرد على فرد، يعني إذا مات زيد من أولاده يعطى أولاده، يعطى بنيه من بعده. وهذا قول شيخ الإسلام أو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا اختاره الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين، ولأنه أقرب للإرث والعدل وبعدا عن الجور، فهذا حق لوالدهم فيعطونه الورثة. قال دون بناته، أنا أي دون ولد بناته، البنات يعطون لكن أولادهم ما يعطون، أنا ولد البنات لا يرثون أصلا، فبنت البنت وابن البنت وإن نزلا فلا إرث لهما. قالوا فكذلك هنا لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فإذا قال هذا وقف على ولدي لم يدخل ولد بناته، كما لا يدخلون في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، أو أقصد مذهب الحنابلة، الشافعية يقولون أولاد بناته يدخلون، الشافعية يقولون أولاد بناته يدخلون في هذه في هذا اللفظ، وقالوا لأن ولد البنت يعتبر ولد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني سيد وسيصلح بين فئتين من المسلمين. ولما ذكر الله عز وجل إبراهيم قال من ذريته داود وسليمان، إلى أن قال وعيسى ابن مريم، فعيسى جعله من ولده فإنما هو ابن ابنته. وهذا القول أيضا رواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب من الحنابلة، وأيضا هو ترجيح الشيخ محمد إبراهيم، لأن يدخل أولاد البنت يدخلون في هذا اللفظ. وأجابوا على قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أن ولد البنت داخل في العموم، وإنما دل الإجماع على عدم إرثهم فرضا، أن الأصل أنهم داخلون لكن بإجماع العلماء أنهم لا يرثون، ليس لهم فرض. قال كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، أن إذا قال على ولد ولدي أو على ذريتي لصلبي أو على عقبي أو على نسلي فالخلاف كذلك هنا، والراجح أن ولد البنت يدخلون في ذلك كما هو مذهب الشافعية. قال ولو قال على بنيه لو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، إذا قال هذا وقف على بني أو على بني فلان فيختص بالذكور، فليس للإناث من الوقف شيء، وذلك لأن الابن يطلق ويراد به الذكر، فابن الابن يدخل كذلك كما قلنا هو صحيح. قد قال الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وابن البنت أو زوج ابن البنت أيضا يدخل في هذا في حلائل أبنائكم. قال إلا يكون قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، أنا إذا قال هذا الوقف على القبيلة الفلانية فيدخل فيه النساء وذلك لأن النساء من القبيلة فيشمل الذكور والإناث، ويخرج أولاد النساء من غيرهم. أنا إذا كانت امرأة من غير هذه القبيلة تخرج، وأما إذا كانت من نفس القبيلة فهي داخلة. قال: والقرابة وأهل بيته وقومي يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. أنا إذا قال هذا وقف على قرابتي أو على أهل بيتي أو على قومي فإنه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد بنيه وجده وجد أبيه، فهؤلاء كلهم يدخلون. وقالت الشافعية: يدخل في ذلك كل من ينتسب إلى أبيه، الذي ينتسب إليه هو، وليس المراد الأب المباشر، بل قد ينتسب إلى جده أو أبي جده، كما يقال مثلا بنو جعفر أو بنو هاشم أو بنو مخزوم، هؤلاء كلهم يدخلون. فإذا قال هذا الوقف لقرابتي أو أهل بيتي أو لقومي دخل في ذلك كل فرد ممن ينتسب إلى أبيه. أنا ليس لأبيه كما عند الشافعي، ليس أبوه المباشر، وإنما معنى يدخل فيه جده، معنى يدخل فيهم كل من يتسمى بهذه القبيلة القريبين من الأب. ويرجع ذلك أيضا إلى العرف، إلى عرف الناس أن هؤلاء يدخلون في القبيلة. قال: وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، أنه كما يجوز أنه يحرم النساء من الوقف بخلاف الإرث لا يجوز. فإذا قال وقف على بنيه فلا تدخل فيه البنات، لأنه لا يدخلن في هذا اللفظ. والأصل أنه ينبغي أنه لا يفرق بين الذكر والأنثى، لكن يعدل بينهم، يعطي الذكر أكثر من الأنثى. طيب إن شاء الله نكتمل هذا أو نكمل الفصل. طيب نكمل الفصل هذا. قال: وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والنساوي، هكذا عندكم بالتساوي، ها؟ والتساوي بالتساوي. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي. أن إذا قال هذا وقف على من يوجد في بلدتي من القبيلة الفلانية مثلا كان حصرهم ممكنا، فحينئذ يعطونه بالتسوية ويجب تعميمهم لأنه يمكن حصره. وذكر بعض الحنابلة أنه إذا كان هناك ما يقتضي التمييز فللناظر التمييز، كان يكون مثلا بعضهم غنيا ما يحتاج إلى هذا المال فيميز بين غنيهم وفقيرهم، أو بعضهم إناث وبعضهم ذكور فيميز بين ذكرانهم وإناثهم، أو أن هذا مثلا يحتاج مال لمرض أو لشيء خاص ضروري مثلا يعطيه، فهذا لا بأس من التمييز في مثل هذه الحالات، وهذا قول صحيح. قال: وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. أنا إذا كان لا يمكن حصرهم كان يقول مثلا هذه الدار وقف على قبيلة بني تميم، وتميم أكثر قبائل العرب، معنى هذه ما يستطيع مثلا حصرها، فهنا يجوز التفضيل والاقتصار على أحدهم أو على بعضهم. لكن إذا كان مثلا ابتداء يمكن حصرهم ثم طرأ عليهم انتشروا بعد ذلك وكثروا فأصبحوا لا يمكن حصرهم، فحينئذ يجب أن يعمل الناظر بالتعميم حيث أمكن لأنه أراد تعميمهم. فخلاصة الأمر أنه إذا استطاع أن يعممهم عممه، وإن لم يستطع فيجوز أن يخص بعض الأفخاد أو بعض البطون. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.